الرايح ويا علي ابو جسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، صبحكم الله بالنور والسرور، ونرحب بكم في برنامجكم برنامج الرايح. هذا البرنامج يجيكم على إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واللي شعارنا فيها دائما منكم وفيكم. على مدى ساعتين إن شاء الله من الزمن من القصر ندوب وياكم، وبنفيدكم بمواضيعنا اللي مزهبينها لكم من الحين 11 ضحى العود لين الساعة 1 القايلة على 107.4. إذن مستمعين، اليوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، نتمنى لكم في هذا الصباح إن شاء الله إجازة ممتعة ومفيدة، ونشجعكم على السياحة الداخلية لكم ولحلكم وعيالكم والناس اللي يعزون عليكم. طبعا عندنا في البلاد ما شاء الله الفعاليات والمهرجانات متوزعة على مستوى الدولة. انسرت أبو ظبي بتلقون فيها فعاليات ومهرجانات، انسرت انيت دبي بعد فيها من الزود، وانسرت الشارجة واللي تليها من الإمارات أيضا بتلقون فيها ليسر خواطركم. وأحب أخبر الأمهات والأبوة اللي يسمعونا في هذه الدقائق، أظني الحين جت الفرصة المناسبة للتوفير. طبعا منو ما يحب يوفر، منو ما يحب طبعا يخلي عنده مخزون من المال. أحب أخبركم جت الفرصة المناسبة للتوفير والتسوق من خلال طبعا عروضات وخصومات مهرجان دبي للتسوق اللي انطلقت فعالياته البارحة. استانسوا ونفوا عن عماركم وجددوا طاقتكم. إذن اللي يسمعنا في هاي الدقائق مستمعينا، تواصلوا ويانا على أرقام التواصل 4477، هذا رقم الرسائل النصية، أو من خلال التطبيق الذكي اللي تسمعونا من خلاله ترمون أيضا تطرشون رسائل نصية مجانية، وترمون تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب على البث المباشر. مستمعينا دائما نقولكم مشاركاتكم تثري البرنامج وتسعدنا. إذا نبدأ وياكم برنامجنا طبعا بهذه التفاصيل اللي بعرضها عليكم مستمعيني. طبعا أكدوا علماء النفس والاجتماع أن الألقاب المب مستحسنة والمب غاوية ما يستوي نزقر بها الناس، لأنها في النهاية تسبب لهم قلق وإحباط نفسي لحاملين هذه الألقاب. يعني يوم نحن نرمس عن الألقاب، الألقاب كثيرة وتمر علينا وايد، وفي هذه الألقاب يعني يتلفظوا بها حتى صغاري في المدرسة، في البيوت بين الأهالي، في ناس يعني قاموا يزقرونهم بهاي الأسامي من يومهم صغار لين كبروا. يعني بعض هذه الألقاب المبغاوية يوم حد يزقر حد ويقول له يا الغشاش يا المسرف وغيرها من هذه الألقاب الوايدة. نحن بنودر الألقاب اللي هو بزينة، ولكن بننتقل للألقاب الزينة. الألقاب الزينة دائما تفرح راعيها، تفرح حاملها، وفي كل مرة يسمع هذه الألقاب من الناس دي تزقربها يستانس يفرح، يحس له مكانة بين هالناس اللي يزقرونه. مثل طبعا يوم حد يزقر حد حي الله الكريم، الحنون، راعية الورد. من الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد سميت بفاطمة الزهراء، لقبت بالزهراء، وأيضا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالصديق ولصدقه طبعا، وأبو هريرة. إذا مستمعينا الألقاب كثيرة اللي مرت علينا واللي بعدها تمر. هذه الألقاب في منها مثل ما ذكرنا غاوي وزينة، في منها طبعا يوم تسمعها تحس أنه تقلل من احترام الشخص. أظني وصلت المعلومة عن شو نحن بنرمس اليوم. نحن اليوم بنرمس مستمعين عن إطلاق الألقاب على الربع والزملاء، وبنشوف بنناقش هذا الموضوع بين العيب والحرام والمزح. هذا بيكون إن شاء الله في موضوعنا الرئيسي، من ضمننا الدكتور سالم علي بن رحمة، وبنناقش وياه هاي التفاصيل. كان عندكم أي تساؤلات مستمعينا راسلونا على 4477. وخلاف إن شاء الله في فقرة المدارس عندنا ضيفة في الاستديو، طبعا طالبة إماراتية ابتكرت روبوت يكتشف التنمر في المدارس. بتاخذون كل هاي التفاصيل من ضيفتنا إن شاء الله عقب موضوعنا الرئيسي. ضيفتنا بتكون في الاستوديو وبنشغل وياها الانستا لايف، وبتشوفونها وبتتابعونها صوت وصورة. وبإذن الله في ساعتنا الثانية بيكون عندنا تدريننا، وفي تدريننا مستمعين برمسكم عن شيء، عن نقاط مهمة تهم الأمهات من خلال مؤشرات مهمة. إذا وجدت هاي المؤشرات في الصغارية تقدر الأم تطلع من بيتها بأمان، وهي مطمنة أن عيالها بيكونون بخير سواء كانوا ويا مربيات أو بروحهم. بنخبركم عن هاي الدراسة اللي اكتشفت مؤخرا. وأخيرا مستمعينا في دوحة تبرة بيكون موضوعنا أيضا جميل. موضوعنا فيه لماذا يرفض الأطفال قرارات الكبار؟ من هل العرف بناخذ هذه المعلومات، هذه مواضيعنا. بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ويا مرحبا وسهلا بكل من رتشب الإذاعة ويسمعنا في هذه الدقائق. طبعا بنبدأ وياكم موضوعنا الرئيسي، بنرمس عن إطلاق الألقاب على الأصدقاء والزملاء، وبنناقش هذا الموضوع بين العيب والحرام والمزح. بناخذ التفاصيل من ضيف حلقتنا لهذا اليوم دكتور سالم علي بن رحمة، دكتور في الشريعة. صبحك الله بالنور والسرور يا دكتور سالم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، مرحبا وسهلا، كيف حالك دكتور؟ إن شاء الله بخير.
الله يحفظك ويسلمك. وأقول لك لأخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات، يا صباح الخير وهبات النسيم،
يا سلام،
ويا صباح النور، ونقول السلام
والسلام،
السعادة رزق والمعطي كريم،
كريم،
أسعد الله قلب من رد السلام.
السلام، صح لسانك يا دكتور سالم.
والله
يصبحك بالنور والسرور والرضا إن شاء الله، مثل ما صبحت علينا بهاي الأبيات الطيبة، وبارك لك في يومك إن شاء الله.
آمين أجمعين، الله يرضى عليك.
دكتور سالم، بداية شكرا لتواجدك ويانا في إذاعة الأولى، وخاصة في برنامج الرايح، وطبعا من خلالك بنتكلم وبنناقش وبنطرح موضوع الأضرار اللي تسببها الألقاب للناس. بعض هذه الألقاب مثل ما ذكرنا احنا في بداية الحلقة زين ويحبونها الناس، وودهم ان الناس يذكرونهم بها، ولكن بعض الألقاب يمكن تكبر ويا هاي الناس، فحتى الإنسان لو عدل من نفسه يتم هذا اللقب راكب عليهم ولاصق فيهم حتى من باب المزح. فبداية دكتور، شو الأضرار اللي ممكن تسبب هاي الألقاب؟
أولا أشكركم على الاستضافة وجزاكم الله خير يعني لعرضكم هذا الموضوع، موضوع فعلا مهم جدا مهم، نحن نتجاهل وناخذ السوالف.
نعم.
لكن هو له أثر كبير في النفس البشرية، يعني بكل مفتي راح تسبب أحيانا ألم ومرض وقهر للإنسان.
يمكن
أنتم قريتوا من أيام أن رفع قضية على إحدى البنوك من كثرة اتصال واحد من يعني موظفيهم فيه، يتصل فيه يوميا لين ارتفع للضغط واسعفوا المستشفى.
كلمة
هي قد تسبب ضغط للإنسان، قد تسبب تعب ومرض وهذا، فما بالكم بمسألة التنابز بالألقاب، ان الواحد يحط على واحد كلمه ولا لقب ووصفه ما يقتضيه وما يحبه.
نعم.
وقد يمشي وياه لين اخر عمره.
صحيح،
ترى كلهم يذكرونه، لذلك الله سبحانه وتعالى ما تركنا يعني في الحياه مثل الغابه نتصرف كما شئنا مع بعضنا، لا، الله سبحانه وتعالى ادبنا باداق. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الله نهانا أن نتنابز بالألقاب، لو هذا فيه الشيء الفلاني مثلا أحول يلا أحول، لو هو إلى حوله ما يجوز لك، أن هذا خلقة ربك.
صحيح،
إحنا بربك أنت، الله ما ابتلاك بهالبلاء
حتى يقولوا لي يا العوي يعني حد منهم يقولون لي العوي الأعرج يعني من هاي
يعني لا الله نهانا أن نتنابز. وبعدين العيب بلا يا جماعة، ترى من عيب ابتلى.
صحيح
العيب بلا ومن عيب ابتلى، يمكن الله يعافيه ويبتليك أنت ولا يبتلي لك حد من عيالك يطلع بالطريقة هاي. يعني والله سبحانه وتعالى ينادينا بنداء الإيمان، إن يا مؤمنين يا من أمنتم بي ولا تلمزوا أنفسكم. شوفوا كيف اللفظة، ولا تلمزوا أنفسكم، منو يلمز نفسه؟ لكن أنت أخوك منزلة نفسك، أخوك منزلة نفسك، فأنت إذا نبست أخوك ترى أنت ظلمت نفسك ونبست نفسك. منك فيك حب لأخيك ما تحبه لنفسك. وحتى أن الله سبحانه وتعالى شوفوا كيف يعني الله سبحانه يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم، القوم الحرمة حتى تدخل في القوم من قوم، لكن بعد كررها ولا نساء من نساء، لأن يكثر بين مجامع النساء، نحن نكون واضحين ولا تزعلون مني، يكثر بين مجامع النساء للأسف الشديد التنافس بالألقاب والصفة وما إلى ذلك، ويتعايبون من باب المسخرة من باب السوالف. لكن هذا ما يجوز بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما في من الشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما في من الشر إلا بس أنه يعني يحقر أخوه أو الحرمة تحقر أخته، هاي يكفيها من الشر. أن يجب لها عذاب الله سبحانه وتعالى وسقطت. بس هذا لأن المؤمن يا جماعة عزيز على الله سبحانه وتعالى، ليقهر المؤمن والمؤمنة ترى يغضب الرب سبحانه وتعالى. وبأي حق أنا أنبز هذا الإنسان وأصفه وخلي الصفة هاي يعني تم ويعني ويعيبون عليه اللي حوله؟ والله سبحانه وتعالى يقول عسى يكون خيرا منهم. إن الله لا ينظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يمكن هذا اللي يعني تعيبين عليه وتتمسخرين عليه يمكن أكرم عند الله سبحانه وتعالى منك.
صحيح
عرفت
صحيح
الكلام؟
أكيد وحلو الكلام.
نعم
دكتور سالم، نحن تكلمنا شوية في الجانب اللي هو اللي يرد أثر يعني على الأثر النفسي السلبي شوي، نحن حب ننتقل وياك للأثر الإيجابي، الألقاب الإيجابية مثل ما كانوا يلقبون فاطمة الزهراء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو بكر الصديق، وهذه الألقاب الطيبة المحببة اللي تعزز من جيمة الإنسان عند المجتمع، فضيلتها على الشخص ومردودها كيف تكون؟
لا كبيرة مسألة الواحد، يعني هم عند العرب سابقا حتى، وهي من الأخلاق العالية أن الإنسان ينادي أخاه بأحب الأسماء إليه.
نعم
من الأدب في الشرع وفي العرف وعند العرب أن إذا ما التقى بأخيه أن يناديه بأحب الأسماء إليه، ما بأشنع الأسماء إليه. فمن الأدب عند العرب هم يعتبرون الكنية أنك تكرم الإنسان يمكنيه، ولا تلقب، لأن غالب الألقاب فيها المنقصة، لذا يقول شاعرهم أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. لأن غالب حال اللقب إلا القليل منها أن فيها منقصة فيها عيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يكني الصغار، يعني كان لأنس بن مالك رضي الله عنه كان أخوه صغير طفل صغير، وكان عنده عصفور صغير فمات عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاعبه، وكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، مع أنه صغير. حيث أنه لأن هاي الكنية أو اللقب الحميد هذا اللي يطلق الإنسان على الآخر ولو حتى كان صغير، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكني. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس بأحب الأسماء إليهم، وحتى يوم القيامة يا جماعة ترى نحن ننادى بأحب الأسماء إلينا، يوم القيامة حتى ننادى بأحب الأسماء إلينا. فنحن خلونا نتعامل مع بعض بهذا الأدب القرآني والنبوي والهدي الرحماني، ان نحن ننادي بعضنا بأحب الاسماء حتى الصغاريه. حتى الصغاريه اعطاء اسم زين، لان يعني الاسم له مدلول في نفسيته.
صحيح.
في تصرفه وما الى ذلك.
صحيح.
لكن يوم نعطيه لقب او منقصه لازمه حتى هو يلازمها.
نعم.
يعني يقول انا ما بكفو حق الشيء هذا، لاني انا سموني هدي بالطريقه هاي.
نعم شكرا
لذلك
لك.
نهى الشرع، لذلك اختم بهذا، ان نهى الشرع يعني عن تسمية الاسم غير الحميد.
نعم وضح،
لأن الأسماء لها مدلول للتصرفات.
أشكركم
على الاستضافة.
شكرا لك يا دكتور سالم، ما قصرت على هالكلمات الطيبة وعلى التشبيهات الأجمل. طبعا خير التشبيهات ما طبعا ما شبهت به بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأيضا الأبيات الشعرية. نشكرك يا دكتور سالم، ونشكرك أيضا على النصيحة الختامية اللي وجهتها للسادة المستمعين. أكيد إن شاء الله ما ورى الكلام الطيب هذا إلا المنفعة.
جزاكم الله خير، والله يحفظكم.
تحياتنا لك، مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام، يا دكتور سالم علي بن أرحمة دكتور في الشريعة، تعرفنا وياه طبعا على موضوع إطلاق الألقاب على الأصدقاء والزملاء بين العيب والحرام والوزح. مستمعينا بنظهر فاصل وبنرجع إن شاء الله نتواصل، وعندنا ضيفة استوديو بنعرفكم عليها، خلكم ويانا.
الرايح ويا علي أبو جسيم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعيني إذاعة الأولى، نحيي ونرحب بكل من رتب على إذاعة ويسمعنا في هذه الدقائق، ونجدد التحية لكم مستمعينا. أحب أخبركم أننا متواجدين في هذه الدقائق صوت وصورة على الأكاونت في الانستغرام على @الأولى FM، وأيضا موجودين في البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. بتشوفون ويانا طبعا ضيفة الاستوديو لهذا اليوم، عندنا بنية كتكوتة طالبة إماراتية. هاي الطالبة ابتكرت روبوت، يقولكم هذا الروبوت مستمعينا يكتشف التنمر في المدارس. كيف؟ شو تفاصيله؟ منو هاي البنية؟ كل هاي التفاصيل ما نتعرف عليها الحين. صباح الخير.
صباح النور.
كيف حالك؟
بخير
إن شاء الله. مرتاحة؟
أكيد.
ليش متنرفزة؟
ما أدري.
عارفين بنفسك، أنا ما بقول أنت منو، أنت عطي المستمعين كل التفاصيل اللي تبينهم يتعرفون عليها.
أوكي، أنا اسمي غاية شهاب.
نعم.
وأنا في الصف السابع. وأنا بعد أنا في مدرسة ند الحمار. وأنا وايد أحب أن أخترع روبوتات أن يعني يساعدون المستقبل.
نعم، تحبين تخترعين روبوتات. غاية، متى اكتشفتي أنك أنت تحبين تخترعين روبوتات؟
أنا يوم كان عمري 10 سنين، أنا كنت ماما أمي قالت لي إنه كان في مسابقة مالت الروبوتات.
إنزين.
في كان 3 مجالات. كان واحد عن كودو، هو روبوت يكون بالكمبيوتر إنه تسوي له برمجة. وبعد في واحد يعني بعد مجال ثاني وكان الأوزوبوت. المجال الثالث كان برمجة بس يعني مثل ما تسوون مثلا أب.
هنا أنت شو اخترتي؟
أنا اخترت 3.
ما شاء الله عليك،
بس فزت في الأوزوبوت.
الأوزوبوت عن شو كان؟
أول شيء أن أنا كنت أفكر وأفكر. أمي كانت مدرسة وكانت في أوقات الامتحانات وايد تتأخر علينا في البيت، فأنا سألتها يوم وقلت لها ليش تتأخرين مرت علينا، فهي قالت لي إن يوم يخلصون يراقبون الطلاب إنهم عقب لازم يصححون الأوراق. فأنا ليش فكرت ليش ما أصنع روبوت يستوي يراقب الطلاب، وبعد يستوي إن يعطي إشارات لغرفة المجتمعات مثل المعلمات. وبعد إنه يرسل لهم عن الشخص، مثلا لو كان في طالب مثلا مريض يرسل له إشارة باللون الأصفر، ولو حد أي حركة غش الروبوت يستوي يشوف.
يعني ما ترمي تتساهلين وياهم شوية؟
منو؟
يعني هالروبوت ما يتساهل ويا الطلبة يخليهم يغشون؟
لا
ممنوع،
ممنوع أبدا.
أشكرت. انزين،
فهذا الروبوت يشير لون باللون الأحمر. وبعد لو في الحالة أن لو الروبوت عنده يعني مثل مشكلات عنده يعني فيه، هو يعني يستوي طرشلهم وهم يستوي يجددون هذا الروبوت.
نعم. وشو آخر روبوت اخترعتيه؟
آخر روبوت اخترعته صراحة
هذا هو.
هي.
كيف يتش الفكرة؟ أنت خبرتينا الحين كيف يتش الفكرة. أنت يوم قررتي تسوين هذا الروبوت غاية وشفتي الموقف اللي مرت فيه أمك والتأخير، ويعني أنت شفتي الأشياء اللي تسوي عندكم في المدرسة، عشان شي قررتي هذا الروبوت. منو شجعك إنك أنت تصنعين هذا الروبوت، أو منو كان وراء هالتشجيع؟
أمي وأبوي أكيد.
الله يحفظهم.
ويعني أنا قلت حق أمي، قلت الحل حق مشكلتها. هي قالت إنزين ليش ما نسوي مثل مجسم ان نراوي حق، لاني انا فزت في الاوزبوت،
ما شاء الله
استخدمت الاوزبوت وسميته ايديوبوت. وهو عنده يعني مثل ما قلت انه هو عنده خصائص، يعني يستوي يشير خصائص عن الذكاء الاصطناعي، وهو يعني عنده انه يستوي يسوي يعني سكان حق الويوه، ويستوي عارف كل المعلومات عنهم حتى المعلومات الشخصية. وبعد مثل ما قلت أنا يستوي يرسل مثل
الإشارات. إنزين غاية هذا الروبوت وين موجود الحين؟ هل أنت نفذتيه أم هو قيد التنفيذ؟ وين نقدر نتعرف عليه؟
هو الحين قيد التنفيذ، لأن الحين أنا يوم فزت بالجائزة مال أوزابوت بالفكرة، أنا يعني بعدني ما صممته لأنه بياخذ وايد وقت. يعني لازم يعني أتكلم مع عمال والناس اللي يشتغلون في الذكاء الاصطناعي والناس اللي يصممون الروبوتات. فأنا لأن أنا صدق أبا هذا الروبوت إنه يستوي عشان دولة الإمارات ان تكون اول دولة نتصمم هذا الروبوت، ونكون احسن عن الدول الثانية واقوى
ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، الله ان شاء الله يحقق لك مرادك. انزين قبل لا نحن نوصل للختام يا غاية، هاي الفكرة بتطبق بإذن الله، وانتي اكيد بلا شك مثل ما انتي سعيتي في انك انتي تفكرين هالتفكير الزين، اكيد الله بيساعدك ان شاء الله تلقين على الاشخاص اللي يساعدونك في تنفيذ هذا الروبوت، وتشوفين الروبوت متحرك قدام وتشوف المدارس ان شاء الله تشوفينه قبل ما تخرجين.
ان شاء الله.
انزين غاية حبيبتي، قبل لا نختم هاي المقابلة الحلوة وياك، شو طموحاتك؟ نحن وين نقدر نشوف غاية ان شاء الله في المستقبل؟
انا لاني انا فزت بجائزة حمدان،
حمدان بن راشد نعم، لدى التعليم المتميز.
يعني أنا هويتي هي الرسم وما بطورها بس في مجال الروبوتات.
انزين يعني بتصممين روبوتات؟
هي.
انزين
وبتعامل مع الشركات اللي يبون يسوون شيء جديد، ويستوي نخطط مع بعض ونسوي يعني روبوت يعني يكون يعني يفوق كل الدول الثانية
بإذن الله. بإذن الله يا حبيبتي، الله إن شاء الله يقدرك على هذا الطموح وتوصلين لأعلى المراتب. ويوم بترسمين رسمات تخص الروبوتات لازم تطرشين إياها ونتعرف عليها، وبنستضيفك إن شاء الله مرة ثانية ونشوف الوين توصلت غاية.
أكيد.
شكرا لك حبيبتي على تواجد شيوانا، نتمنى لك أنت وأهلك إن شاء الله كل التوفيق.
إن شاء الله.
إذن مستمعين الكرام، تعرفنا وياكم على طموحات غاية، وأيضا تعرفنا وياكم على الإنجاز في طبعا في هذا الروبوت اللي هي حققته، والله يعطيها إن شاء الله على قد نياتها، ونشكرها على تواجدها ويانا، ونشكر أيضا والديها وهلها اللي هم يعتبرون الداعم الرئيسي، وأيضا المدرسة اللي طالع منها، نتمنى إن شاء الله تنال أعلى المراتب. مستمعين الكرام، متواصلين وياكم في برنامج الرايح. بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم، وسهلا جدد التحية بكل من انضم للإذاعة ويسمعنا في هاي الدقائق، سواء كان عبر الرادة ومتوجه لأماكن مختلفة، نتمنى له إن شاء الله السلامة، ويسمعنا عبر تطبيق الذكي أو يتابعنا صوت وصورة عبر صفحتنا في اليوتيوب. نتمنى إن شاء الله نكون مقصرين الدوب وياكم وتسمعون برنامجكم وإذاعتكم الأولى. في هاي الدقائق مستمعينا في ساعتنا الثانية وصلنا لفقرتنا الثالثة، تدري أنه، وبنشوف شو فيها من علو.
تدري أنه،
في تدري أن المستمعين اليوم اخترنا لكم موضوع جميل، موضوع يقول أن أوضحت الدراسات مؤخرا عن مؤشرات مهمة، إذا توفرت هاي المؤشرات عند الأطفال الأم بتقدر تخلي عيالها في البيت روحهم أو ويا مربياتهم، وبتقدر الأم أيضا تظهر تقضي مشاويرها أو تقضي عملها أو غيرها من هذه الاحتياجات اللي تحتاجها الأم. إذن متى يكون الطفل، متى يمكن للطفل أنه يكون في البيت بمفرد؟ شو هي هذه المؤشرات إذا وجدت في هذا، في هذه العيال حسب الدراسات؟ نقراها وياكم مستمعينا. إذا ظهرت المؤشرات التالية، طبعا بداية قدرة الطفل على أنه يتحمل المسؤولية من خلال التربية ومن خلال تصرفات الطفل. طبعا نحن نرمس عن هذا الموضوع، نرمس للعيال اللي أعمارهم طبعا عقب 7 سنوات، تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 13 سنة. نقطتنا الثانية أو المؤشر الثاني يقولكم اعتماد الطفل على نفسه في كثير من الأمور، مثلا أنه طبعا يعد الطعام، يعني في بعض الأطفال يحبون يطبخون، يعني أيضا حمل الطعام المكان تناوله، وإضافة إلى هذا قدرة الطفل على تنظيف المكان عقب ما يخلص سواء من غداء أو ريوقة أو عشاء. يعني هذا الموضوع إذا كانوا حتى هل موجودين أو مو موجودين في البيت، أنه ينظف مكانه عقب ما يخلص من أكله. المؤشر الثالث يقول كم مستمعينا القدرة على حفظ الأشياء والاعتناء بها، مثلا أن يبتوله أن يبتوا لهم اللعوب، أن يبتوا لهم أغراض مستلزمات دراسية أو غيرها من هذه الأشياء، طبعا تكون عند الياهل أو الطفل قدرة في أن يتحمل على هذه المستلزمات من التلف. أيضا من المؤشرات التالية حسن تصرف الطفل في المواقف الصعبة، يعني ما شاء الله في بعض الأطفال تكون عندهم، يكون عندهم ذكاء حاد في أنهم يتعرفون، في أنهم يعرفون كيف يتصرفون مع المواقف اللي تستوي قدامهم. يعني مثلا إذا واحد من الأخوة ضارب ويا الثاني، يجي أخوهم العود هذا اللي يعتمد على نفسه ويحل هذه المشكلة، سواء سبحان الله صار ظرف في البيت، يعرف أو يكون موصاي من هله أنه مثلا إذا صار لكم موقف الفلاني تتصلون على هذا الرقم، سواء حادثة أو حريجة أو غيره من هذه التفاصيل. أيضا من المؤشرات مستمعينا استيعاب الطفل للواجبات الأسرية، ينظفون مكانهم، يعدلون شباريهم، يقومون بالأعمال المنزلية. وأيضا ختام المؤشرات مستمعينا في هاي الدراسة تقول نصائح للأبوين أنهم يدربون عيالهم على تحمل المسؤولية، وأيضا تأمين المنزل للطفل خلال غياب الوالدين، وأيضا إعداد الطعام للأطفال، وإعداد يعني أنكم تطبخون لعيالكم قبل لا تظهرون من البيوت، وأخيرا وضع ما يحتاجه الطفل في متناول يديه عسب. طبعا ما يلجأ هذا الطفل إلى أنه يركب الدراي أو يستعين بالكراسي ويركب فوقهن عسب يتناول الشيء اللي هو يباه. إذا مستمعينا كانت هذه الدراسة اللي اخترناها لكم في تدري أنه، عبر هذه المؤشرات نحن بنأمن بيتنا، وللأمهات يرومن يظهرن ويقضن حياتهن بأمان ويتأكدن أن طفلهم بأيدي أمينة. إذا مستمعينا نتمنى إن شاء الله نكون أفدناكم، بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل في فقرتنا الأخيرة، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي أبو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، مرحبا وسهلا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، مكملين وياكم تفاصيل طبعا برنامجكم الرايح. وصلنا في هاي الدقائق لفقرتنا الاخيره داوها تبرة، وبنعلمكم فيها شو عندنا.
داوها تبرة.
إذا مستمعينا اليوم في دوحة تبرة بنرمس عن ليش الأطفال يرفضون قرارات الكبار فيما يخص طبعا الطب، وأيضا فيما يخص نفسياتهم وغيرها من هذه التفاصيل بنتعرف عليها طبعا. وضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة نورة النصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي، وهي أيضا باحثة في العلوم الإنسانية، بنأخذ منها كل هذه التفاصيل. مساك الله بالنور والسرور دكتورة نورة.
مساكم الله بالخير والنور والسرور أختي عليا، وسعيدة بتواجدي معاكم، الله يبارك فيكم.
يا مرحبا بك وسهلا، ونحن أيضا أسعد ونشكر أصلا تواجدك ويانا دكتورة نورة واستجابتك السريعة لطبعا مكالمتنا. أستاذة نورة، في البداية طبعا نقول لك قوة إن شاء الله على الجهود اللي تبذلينها دائما في خدمة مجتمع دولة الإمارات من خلال الأعمال اللي تقوموا بها حضرتكم. نحن اليوم إن شاء الله موضوعنا وياكم يعتبر موضوع بعض الشيء صعب لبعض الأمهات والأبوة أيضا اللي عندهم الأطفال، خاصة اللي يعانون طبعا من رفض من عيالهم. الطفل يبقى ملزوم انه يلبس نظارة، او ملزوم انه يلبس سماعة، او ملزوم انه مثلا بعيد الشر تتبدل ريل او شيء من هذه الامور، يكون في رفض كبير من الطفل ومن الوالدين ايضا. فنحن وياك بناخذ هذه التفاصيل في الجانب شوية الطبي والنفسي. دكتورة نورة، بداية كيف نوعي الوالدين بتحقيق طبعا هذه الرغبات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اختي علي هذا الموضوع حديثه يطول، ونحن في الدقائق هاي انا احاول اركز على البعد الباطني للموضوع. اولا انا بحكم ان انا لن اتحدث عن الجانب الطبي لان انا مش متخصصه في الجوانب الطبيه، لكن انا متخصصه في الجوانب النفسيه اكثر ما يكون عند الطفل او عند الانسان عموما. خلينا نحن نتكلم في شغله مهمه جدا. هذا الطفل لما يولد لا يحمل اي ذاكره معرفيه في عقله، يعني لما يولد في بداية عمره، يعني هذه الأمور تظهر معه في بداية مرحلة الطفولة، نقول من سنة لسبع سنوات من عمره. بالتالي هذه المرحلة الطفل يتعلم ويكتسب معارف عن طريق الشعور، فأعلى مرحلة تكون عند الطفل شعوراً يستجيب للوالدين. حلو؟ بالتالي إحنا لما نقول أن هذا الطفل يرفض أن مثلاً يلبس السماعة أو يستخدم عكاز مثلاً أو يستخدم النظارة أو whatever كانت من الحالات اللي تمر عليه، ترافقي يقيناً أن هذا الطفل ما عنده أي خلفية معرفية، هو ما يعرف شو يعني نظارة، هو ما يعرف شو يعني سماعة، هو ما يعرف شو يعني عكاز، هو ما يعرف كل هالأمور. لكن اللي يحرك هذا الطفل الشعور الداخلي. طيب النقطة المهمة، من الذي يرفض من الأساس؟ هل هو بالفعل هذا الطفل هو اللي رافض هالموضوع، ولا الأم والأب؟ أنا من خلال تجربتي المتواضعة ومن خلال خبرتي في الاستشارات والبحث اللي قاعدة أسويه في أمور العلوم الإنسانية، الكبار هم الذي يكونون لهم أثر على الأطفال نتيجة للأمور الداخلية. الطفل أختي عليا مرهف جدا،
شكله يعني أثر كبير دكتورة.
جدا الطفل يفهم عليك بالشعور، يعني أنت يقدر يفهم عليك بدون ما تنطقين إذا أنت معصبة ولا راضية ولا فرحانة ولا غضبانة.
شو قايل دكتورة إن نفهم هالشيء؟
إحنا نقدر نفهم لما أنا أكون كوالدين. أنا بعطيك مثال بسيط أختي عليا. أنا لما أكون كأم وفجأة أروح عند الطبيب يقولوا لي والله طفلك عنده ضعف شديد في النظر، بالتالي هذا الطفل مضطرين أن نلبسه نظارة. حلو؟
حلو.
زين، أول حالة تستوي عند جميع الأمهات، وهذا أنا قلت عند جميع الأمهات لأن في فكر جمعي يأثر علينا كلنا، شو بيستوي فيها؟ ليش ولدي؟ اعتراف. حلو؟ الشيء الثاني بتقول شو بيقولون عني؟ شو بيقولون عن ولدي؟ يلبس نظارة؟ يعني ولدي ما يشوف؟ ولدي ما يفهم؟ مثلا يلبس سماعة؟ يعني ولدي ما يسمع؟ أو بنتي ما تسمع؟ أو بيستخدم عكاز أو أطراف صناعية؟ نظرة المجتمع شو بتكون لي؟ تعرفين، وتدخل في دوامة خاصة فيها بعيد عن هذا الطفل.
نعم.
حلو؟
نعم.
هل يبتدي عند هذه الأم قضية الرفض؟ الرفض الأول إن ليش أنا عندي طفل كذي؟ هذا في داخلها في أعماقها، وإن كانت في الظاهر قاعدة تبين أن عادي، وأنا بروح بفصل نظارة، وأنا بروح بتابعه وبلبس السماعة، وما تعرف كيف تتعامل مع مشاعرها.
نعم.
الطفل هذا يقينا يتلقى هذه المشاعر. لما يحس أن أمه رافضة أو أبوه رافض، أي الأب مثلا يقول كيف أنا ولدي مثلا يقولون أنا، حتى الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، أنا عندي تجربة حقيقية عشتها مع ولدي الكبير. يوم البدايات قالوا لي ولدي عنده صعوبات تعلم، بعدين قالوا لي الولد احتمال عنده ديسلكسيا. ديسلكسيا هي حالة عرضية تكون عند الطفل إنه ما يقدر يقرأ عدل. حس الأمومة لما أنا تخلص من شيء اسمه نظرة المجتمع لي، نظرة أهلي شو بيقولون، نظرة أهل زوجي شو بيقولون، صديقاتي زميلاتي شو بيقولون، عندهم أطفال أصحاء، أنا يمكن طفلي هذا مش طفل سوي في نظرة المجتمع. شوفي برد نقول نظرة المجتمع،
صحيح.
في النظرة الكونية هذا الطفل كامل، ما عنده أي خلل، يواجه بعض الظروف، هاي ظروف خاصة فيه هو، ما إلى علاقة بالمجتمع. اللي يصير أن نحن نقوم نعمل ضغط كوالدين على هذا الطفل، لأنه نحن عندنا رفض. رفض من شنو فعليا؟ أن أنا كأم أو كأب الناس شو بتقول عني؟
نعم.
أهلي شو بيقولون؟ أصدقائي، أهل ريلي، تعرفين هذا الفكر وايد مزعج،
حتى يفكرون كيف نفسية الياهل بتكون، يعني هذا كله أي منه النتاج إحساسهم السلبي،
إحساسهم السلبي، مع أن الطفل مجرد ما تقولين يا ماما أنا أقبل كما أنت، هذا الشيء أنت شو رأيك لو تلبسه بتكون أجمل، لو تلبسه أنت بتكون أروع، لو تلبسه أنت هذا بيساعدك أنك تكون جميل.
سبحان الله، كلمات بسيطة
جدا. أنا أحبك بالنظارة وأنا أحبك بدون النظارة، أنا أحبك بالسماعة وأنا أحبك بدون السماعة.
نعم.
عشان الطفل ما يحس أنه هو مرفوض إذا ما لبس سماعة، وهو مقبول إذا لبس سماعة، لأنه ما لزم بأنه يلبس سماعة، هو ما لزم في الخلقة هذه اللي صارت معه، قد يكون خلل جيني موجود بين الزوجين،
صح،
هي نتيجة لهذا الطفل. فالمفتاح الأساسي أن أنا كوالدين أول شيء أقبل هذا الشيء اللي موجود، أول شيء القبول. لما أنا بقبل أختي عليا إيش يصير؟ يصير هذا الجمال لما أقوم أتعامل مع الطفل هذا وأقول له ماما ترى أنت عشان تشوف بشكل أفضل، شفتي الكلمات كيف تأثر فينا؟ أنا دائما في اللقاءات أقول الكلمات خلاقة، انتبهوا لها.
سبحان الله.
لما أقول له أنت يا ماما لما بتلبس النظارة بتشوف الطريقة أجمل، بتكون مرتاح أكثر، ما بقول لك شوف نظارة لأنك عمي ما تشوف، شوف نظارة لأن في المدرسة يقولون أنت ما تركز.
اختلاف كبير 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 بين بين الأساليب
جدا. هو مو بس فكرة أسلوب أختي علي، الفكرة الأكبر هو اللي أنا كبير اليوم، أنا المحرك لهذا الصغير. فطرة السليمة ترى مو زعلان، يعني هذا الطفل اللي أختي علي، خلينا ناخذ سيناريو، لو هذا الطفل يعيش في ظروف بيئية فقيرة، مجتمعات فقيرة، ولا عمره حد بيفتكر أن هذا الولد لازم يلبس نظارة، حلو، أو يحط السماعة، بيعيش ولا ما بيعيش؟ بيعيش، وبيعيش بأروع ما يكون. لأنه ما في عليه أحكام، هو كطفل ما عنده حكم على نفسه، لكن منو اللي يزرع فيه الأحكام؟ إحنا الكبار، إحنا الوالدين.
صحيح.
اليوم أنا لما عشت تجربة ولدي تحديت حتى الأطباء، أنا أخذت ولدي برا، قالوا لي الوضع عادي جدا، إحنا أحيانا المجتمع يعمل بروبوغندا من لا شيء،
يهولون المواضيع للأسف
جدا، يكبرونه لأنه هو خايف على سمعته، على مجتمع الأبو بيقول شو بيقولون عن ولدي، باشر هذا الولد فيه وفيه، وقد يكون بعد الولد البكر يا رباه، يعني الدنيا بتقول ما بتأكون. أنت إنسان بكيان مستقل، وهذا الطفل كيان مستقل
بالفعل،
لا تدخلوا ظروفكم في بعض، لا تدخل مشاعرك على هذا الطفل. أنا أتحدى أي أم وأب طالما عنده رفض في داخله، طبيعي بيكون هذا الرفض موجود عند الأطفال. إذا هو عنده قبول لنفسه بالأول أن أنا أقبل هذا الطفل كما أنا ما لي دخل أن هذا الطفل يشبه، أنا ما لي دمج، أنا كأم ما لي دخل، أنا أروم أتدخل في الخلقة اللي صارت، ما أروم أتدخل، بالتالي أنا أقبله كما هو. لما أقبله كما هو، شوفي رحلة العلاج كيف بتكون سريعة علي. اليوم لما قالوا لي فارس الله يحفظه ولدي، قالوا لي أنه عنده احتمال كبير يكون عنده ديسلكسيا.
نعم.
شو طفل صغير عنده حساسية معينة، لين الله أكرمني وبديت أبحث وأقرأ وايد، وهذا بعد دور أولياء الأمور فعليا.
صحيح.
أنا لما في ظروف مثل كذي أبحث أسأل مو أستسلم.
نعم.
يكون هذا الطفل محدود علمه محدود، أنا اللي أكون العلم اللي محتاج إنه هو. بس أنا ما أروح أضرب في مشاعره. الله دلاني على دكتورة منى كاظم، هاي من أروع الدكاترة موجودة عندنا في البلاد، متخصصة إيرلند.
نعم.
عندها سوت لفحص قالت لي أمي الولد عنده في إشعاع معين يدخل عن طريق العين يسبب له أذى، إحنا بلفت نظارة عشان هذا الإشعاع ما يزعجه. اليوم صار تبارك الله الطفل المتفوق في المدرسة،
اللهم لك الحمد،
الطفل الأول في المدرسة، أخلاق ومنر وذوق، وفوق هذا كله عندي طفل قارئ بسم الله صلاة النبي فوق ما تتخيلين.
الحمد لله رب العالمين. هذا بفضل الإيمان دكتورة نورة، بفضل الإيمان وبفضل اليقين أيضا. يعني طبعا الرسالة اللي وجهتيها لنا دكتورة نورة من عبر طبعا هاي التجارب ما هي إلا دروس يستفيد منها كل سامع يسمعنا في هذه الأثناء. نحن دكتورة نورة للأسف بنوصل لختام، ولكن قبل أن نختم نبغى منك نصيحتين سريعتين يسمعونا طبعا المستمعين ويستفيدوا منها.
أول نصيحة أنا دائما ما أقولها كنصيحة، لكن نقول لنأخذ من هذا الكلام الكلام الطيب. أول شيء أقبل الإنسان كما هو.
نعم.
لا تحط أحكامك على إنسان، سواء كنت أب أو أم أو كنت أخت أو أخ، شو ما كان دورك في هذا المجتمع لا تحكم على أحد.
نعم.
مالك دخل تحكم، هاي النقطة المهمة جدا. الشغلة الثانية احترموا مشاعر الآخرين، هذا الطفل عنده مشاعر احترم مشاعره.
نعم.
لا تنظر إلى حجم إلى كبر السؤال، ولكن انظر إلى حجم السائل. هذه عبارة شهيرة وجميلة جدا.
نعم.
لو كلنا أدركنا أن نحن لازم نعبر عن مشاعرنا بالمصداقية، صدقيني احنا راح نوصل الى نتائج خلاقه
بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. نشكرك دكتورة نورة على المداخلة الطيبة، ونشكرك أيضا على المعلومات والتجارب الجميلة اللي أثريتينا بها. إن شاء الله كل مستمع سمعنا في هذه الدقائق بيستفيد منها إن شاء الله، وبينقل أيضا هذه التجارب للآخرين. تحياتنا لك، ولنا وياك أكيد لقاء آخر في مواضيع أخرى بإذن الله.
بإذن الله. شكرا جزيلا.
تسلمين يا دكتورة.
سعيدة معكم.
الله يسلمك. في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، ويا الدكتورة نورة النصيري مستشار أسري وموجه سلوك تربوي وباحث أيضا في العلوم الإنسانية، تعرفنا وياها على ليش يرفض الأطفال قرارات الكبار فيما يخص طبعا أمور طبية وأمور أيضا نفسية وما إلى ذلك. إذن مستمعينا بهذه المواضيع الطيبة نكون نحن وصلنا لختام برنامج الرايح. نتمنى إن شاء الله نكون خفاف عليكم وقصرنا دوب وياكم. نشكركم على حسن الاستماع، نشكر أيضا ضيوفنا اللي ما قصروا ويانا، ونشكر أيضا الطالبة غاية شهاب الأميري اللي شرفتنا في الاستوديو. الله يحفظكم مستمعينا، نتمنى لكم إن شاء الله إجازة طيبة وممتعة، دمتوا وسلمتوا في أمان الله.